أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس العاشر: ضرورة الفلسفة. كل إنسان منذ الطفولة تطرأ عليه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: من أين جئت؟ السؤال الثاني: وإلى أين سأنتهي؟ وإلى أين سأذهب؟ السؤال الثالث: وما هي الوسيلة التي ينبغي أن أتخذها لكي أصل إلى المنتهى؟ تكمن أهمية وضرورة الفلسفة في الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: من أين جئت؟ هذا سؤال عن المبدأ. تجد الطفل يقول: بابا أنا من أين جئت؟ فهو سؤال عن المبدأ، وهو الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السؤال الثاني: وإلى أين سأنتهي؟ هذا سؤال عن المعاد. لذلك ألف الكثير من الفلاسفة كتابا تحت عنوان المبدأ والمعاد، كالشيخ الرئيس ابن سينا وملا صدرا. السؤال الثالث: ما هي الوسيلة التي أتخذها للوصول إلى المنتهى؟ هي النبوة، فإن الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين قادوا الناس من المبدأ إلى المنتهى، من الله الواحد الأحد إلى المعاد والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إن الأيديولوجية الصحيحة، أي النظام المحدد لسلوك الإنسان فردا ومجتمعان، يعني عندنا رؤية كونية وعندنا أيديولوجية. الرؤية الكونية يعني النظرة إلى الكون وكيف نشأ، وأن الله هو الذي خلق هذا الكون، رؤية توحيدية، نظرة توحيدية. هذه الرؤية الكونية الإلهية تبرز أيديولوجية. أيديولوجية يعني السلوك الذي ينبغي أن يتخذه الفرد والمجتمع. فالأيديولوجية متوقفة على الرؤية الكونية. الرؤية الكونية هي النظرة إلى الكون ومنشأ الكون، ووفقا للنظرة الكونية الإلهية أن الله عز وجل هو خالق الكون وخالق كل شيء. يترتب على هذه الرؤية الكونية والنظرة الكونية أيديولوجية، أي نظام يحدد سلوك الفرد والمجتمع. فما دامت أسس الرؤية الكونية لم تتضح، فإنه لا أمل في الحصول على الأيديولوجية المطلوبة التي تمهد الطريق وتدفع العمل. وما دمنا لا نعرف ما هو موجود، فإننا لا نستطيع أن نشخص ما ينبغي أن يوجد وما لا بد أن يوجد. فالرؤية الكونية تدرس ما هو موجود، والأيديولوجية تدرس ما ينبغي أن يوجد وما ينبغي أن يحصل. والمسائل الأساسية للرؤية الكونية تتضمنها الأسئلة الثلاثة المذكورة: من أين؟ وإلى أين؟ وما هي الوسيلة؟ والفطرة الواعية للإنسان تبحث عن أجوبة يقينية، وهذه الأجوبة تجدها في أصول الدين. فأصول الدين تجيب على الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول من أين جئت؟ يجيب عنه التوحيد. السؤال الثاني إلى أين أنتهي؟ يجيب عنه المعاد يوم القيامة. السؤال الثالث ما هو الطريق المستقيم إلى الهدف؟ تجيب عنه النبوة والوحي. ومن الواضح أن الجواب الدقيق على هذه الأسئلة يحتاج إلى بعد عقلي ومنهج فلسفي. فالنشاط الفلسفي هو الذي يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة، ولا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة بالرياضيات أو الطبيعيات أو المسائل التجريبية. إذن تكمن ضرورة الفلسفة في الإجابة على الأسئلة الثلاثة الأساسية المحددة للرؤية الكونية والتي تتفرع عليها الأيديولوجية. هذا الأمر الأول الذي يحدد ضرورة الفلسفة، الإجابة على الأسئلة الثلاثة. وهناك أمر آخر يبين ضرورة الفلسفة، وهو المائز بين الإنسان والحيوانات. فإن الحيوانات تتحرك فقط وفقا لغرائزها، فالمحرك الأساسي لكل حيوان هو غريزته السبعية أو الشهوية. ويفترق الإنسان عن الحيوان في وجود الإرادة المنبثقة عن العقل، والذي يقوم العقل ويحدد الإرادة الصحيحة هو البعد الفلسفي. إذن الإنسان الحقيقي هو الذي يستخدم عقله في أهم المسائل المصيرية ليتعرف على الطريق الصحيح. إذن تكمن ضرورة الفلسفة في أمرين. الأمر الأول الإجابة على الأسئلة الثلاثة المحددة للرؤية الكونية التي تترتب عليها الأيديولوجية. الأمر الثاني تقوية عقل الإنسان وإرادته التي بهما يصبح الإنسان إنسانا. فالحيوان له إرادة والإنسان له إرادة، ولكن إرادة الحيوان فرع غريزته، وإرادة الإنسان فرع عقله. الإنسان إرادته وفقا للغريزة وفقا للعقل، يمتاز عن الحيوان إذا جعل إرادته وفقا لعقله لا وفقا لغريزته. النتيجة من دون نتائج الفلسفة لا يتمكن الإنسان من تحقيق سعادته الفردية والاجتماعية ولا الوصول إلى كماله الحقيقي. شبهات وردود. يطرح المصنف خمس شبهات ويرد عليها، وكأن هذا الدرس قد أخذه من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة لسماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله. الشبهة الأولى إن ضرورة الفلسفة لا تثبت إلا إذا انحصرت الرؤية الكونية بالرؤية الكونية الفلسفية التي ينحصر حل مسائلها بالفلسفة، ولا تثبت مسائل الفلسفة مع وجود ألوان أخرى من الرؤية الكونية مثل الرؤية الكونية العلمية التجريبية والرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية العرفانية. والجواب إن حل مسائل الرؤية الكونية خارج عن مجال العلوم التجريبية، رؤية كونية يعني نظرة إلى خالق الكون ومنشأ الكون، وهذا لا تتكفل به التجارب العلمية والاكتشافات التجريبية. إذن أولا لا مجال للرؤية الكونية، لا مجال للرؤية الكونية العلمية التجريبية. ثانيا الرؤية الكونية الدينية تتوقف على معرفة الدين الحق، ومعرفة الدين الحق تتوقف على معرفة النبي الحق، ومعرفة النبي والمرسل الحق تتوقف على معرفة الإله الحق. ومن الواضح أن معرفة الإله الحق تؤخذ من الفلسفة والعقل لا من الوحي والدين، أي تتوقف معرفة المرسل والرسول على الأبحاث العقلية والفلسفية. إذن رجعت الرؤية الكونية الدينية إلى الرؤية العقلية. وثالثا الرؤية الكونية العرفانية تتوقف على المعرفة السابقة بالله تعالى ومعرفة الطريق الصحيح للسير والسلوك إلى الله تعالى، ولا يمكن معرفة الله ولا معرفة الطريق الصحيح للسير والسلوك إلا بالعقل. إذن كل الطرق تؤدي إلى الفلسفة. يعني الرؤية الكونية العلمية التجريبية أولا، والرؤية الكونية الدينية ثانيا، والرؤية الكونية العرفانية ثالثا، جميعها يرجع إلى الرؤية الكونية العقلية الفلسفية. هذا تمام الكلام في جواب الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، إن مسائل الفلسفة والرؤية الكونية عميقة جدا، وهي من العمق والسعة، بحيث يجعل الأمل في التوصل إلى حل هذه المسائل ضئيلان، فلا داعي لإنفاق الوقت وإهدار الجهد في محاولة الإجابة على المسائل الفلسفية. والجواب، أولا إن الأمل في حل هذه المسائل الفلسفية لا يقل عن الأمل بنتائج المحاولات التي يبذلها العلماء للإجابة على بقية مسائل بقية العلوم، ففي العلوم التجريبية والدينية والعرفانية قد يستغرق البحث سنين طويلة، ولكن إنفاق الوقت من أجل حلها له ثمنه وله قيمته لما لهذه المسائل من أهمية في الحياة. وثانيا لإدراك الأهمية لابد من ملاحظة أمرين، الأمر الأول أهمية الاحتمال أي درجة الكشف، وثانيا أهمية المحتمل يعني نوعية المسألة ودورها في الحياة. وإذا رجعنا إلى المسائل الفلسفية فإنها لا تتبع عاملا واحدا وهو مقدار الاحتمال وأهمية الاحتمال، بل تتبع أيضا عاملا آخر وهو أهمية المحتمل ونوعية المسألة وأهميتها في الحياة. وحاصل ضرب العاملين أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل هو الذي يحدد قيمة المسألة ودرجتها. وبما أن المحتمل يعني نوعية المسائل التي تبحثها الفلسفة تبحث مسائل تأثر في سعادة الإنسان أو شقاوته، وبما أن أهمية المحتمل في المسائل الفلسفية هو السعادة اللانهائية للإنسان والعالم وسعادة الإنسان في العالم الأبدي وخلوده، فإن مقدار الاحتمال ودرجة الكشف حتى لو كان ضئيلا فإن أهمية المحتمل ستؤثر وتكون قيمة المسألة الفلسفية لا نهائية، ولا يمكن أن تضاهيها قيمة معرفية وعلمية في العلوم الأخرى. هذا تمام الكلام في الإجابة على الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة، إذا كانت مسائل الرؤية الكونية قد درست بالأسلوب العقلي والفلسفي في القرآن والسنة، فلا حاجة إذن لمراجعة البحوث الفلسفية التي اقتبست غالبا من اليونان. والجواب، أولا إن طرح المسائل الفلسفية في الكتاب الكريم والسنة المطهرة لا يغير ماهية المسائل الفلسفية، تبقى مسألة فلسفية. وثانيا إن استخراج مسائل الفلسفة من القرآن والسنة بصورة علم خاص لا مانع منه، كما أنه قد استخرج علم الفقه وعلم الأصول من القرآن الكريم، واستخرج علم العقائد والكلام من القرآن الكريم، وسبق اليونان لهذه العلوم والبحوث لا يقلل من قيمتها، فاليونان قد سبقونا في الطب والهندسة والهيئة والحساب، أفهل نترك الطب والهيئة والهندسة والحساب ونقول لأنها من اليونان فلندعها؟ كلا وألف كلا. وثالثا، لقد تعرض القرآن الكريم والسنة المطهرة لدراسة الشبهات المثارة في ذلك العصر، ورد الشبهات لذلك العصر لا يكفي لرد الشبهات الجديدة والمتجددة في يومنا، فلا بد من توسيع الجهود العقلية للدفاع عن العقائد الحقة ودفع كل الشبهات المطروحة بشأنها. فإذا لا بد من ملاحظة لغة اليوم والإشكالات المثارة اليوم والإجابة عنها وفقا للكتاب والسنة والعقل. هذا تمام الكلام في الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة، إن أفضل دليل على نقص الفلسفة هو وجود الاختلافات بين الفلاسفة أنفسهم، مما يؤدي إلى سلب الإطمئنان بصحة طريقتهم وآرائهم. والجواب، إن الاختلاف في المسائل النظرية لأي علم من العلوم أمر ممكن ومتوقع ولا يمكن تجنبه، فاختلاف الفقهاء في مسألة فقهية، واختلاف علماء الرياضيات في مسألة رياضية، واختلاف علماء العقائد والكلام في مسألة كلامية، لا يعني بطلان علم الفقه والرياضيات والكلام والعقائد، بل لا بد أن تحثنا هذه الاختلافات وتجعل لدينا دافعا قويا لمضاعفة الجهود للظفر بنتائج أكثر اطمئنانا. هذا تمام الكلام في الشبهة الرابعة وجوابها. الشبهة الخامسة والأخيرة، هناك أشخاص حققوا تقدما في الدراسات الفلسفية لكنهم مصابون بجهات ضعف في المسائل الشخصية والأخلاقية وفي المجالات الاجتماعية والسياسية، فكيف يدعى أن الفلسفة مفتاح السعادة الفردية والاجتماعية؟ يقال إن ابن سينا جاء إلى ابن مسكويه وكان نائما، كان مستلقيا، فرمى عليه جوزة وقال احسب أبعادها، الطول في العرض في العمق. فقال ابن مسكويه لابن سينا، والله إنك لا أحوج إلى الأخلاق من معرفة أبعاد هذه الجوزة. فمعرفة الحساب شيء والأخلاق شيء آخر، ومعرفة المطالب الفلسفية شيء ومعرفة الأخلاق والوصول إلى الله شيء آخر. والجواب، نقول هكذا من ناحية علمية، معرفة الفلسفة مقتضٍ للوصول إلى الله، ومقتض لحسن الأخلاق، أي أن الفلسفة علة ناقصة لحسن الخلق والوصول إلى الله، ولم ندعي أن الفلسفة علة تامة للوصول إلى الله، بل ربما تصد الإنسان هذه الاصطلاحات عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. وكونها مقتض للوصول إلى الله وحسن الأخلاق لا يعني أنها لا قيمة لها، فإن المقتضي قد يبتلى بالمانع فيمنع فعليته، وقد يرتفع المانع فتصبح العلة تامة إذا تمت الأجزاء والشرائع. إذن إن تأكيد أهمية الفلسفة وضرورتها لا يعني أن الفلسفة علة تامة للتمتع بأيديولوجية صحيحة وسلوك عملي مطابق لها، وإنما يعني أن الفلسفة علة ناقصة ومقتضين، ولا بد من توفرها بوصفها شرطا لازما لتحقيق الأيديولوجية المطلوبة، أي إن سلوك الطريق المستقيم يتوقف على معرفة الطريق القويم، ومعرفة الطريق المستقيم تتوقف على الرؤية الكونية الصحيحة، فالفلسفة توفر هذا الشرط، الرؤية الكونية الصحيحة، ومن ثم تحل الفلسفة المسائل الفلسفية والعقلية للرؤية الكونية، فالفلسفة تحقق الخطوة الأولى للأيديولوجية وهي تحقيق الرؤية الكونية التي تتوقف الأيديولوجية على تلك الرؤية الكونية. فإذا أخفق الإنسان في الخطوة الثانية والثالثة فهذا لا يعني أن الخطوة الأولى ليست مطلوبة، والخطوة الأولى هي تحقيق الرؤية الكونية الصحيحة. فإذا انحرف الإنسان عن الخطوة الثانية فهذا لا يدل على أنه منحرف في الخطوة الأولى، وإنما لا بد أن يبحث عن علة توقفه أو انحرافه في الخطوة الثانية. هذا تمام الكلام في الدروس العشرة الأولى التي شكلت الفصل الأول، بحوث تمهيدية. ففي البحوث التمهيدية درسنا معنى الفلسفة وموضوع الفلسفة وغاية الفلسفة، هذه الأمور الأربعة هي مقدمة العلم، كما درسنا تاريخ الفلسفة وأهمية الفلسفة وضرورة الفلسفة. وبهذه الدروس العاشرة يتم ختام الفصل الأول الذي عقده المصنف في البحوث التمهيدية. الفصل الثاني علم المعرفة يبدأ بالدرس الحادي عشر، مقدمة لعلم المعرفة، لأننا قلنا إن الفلسفة تحتاج إلى مقدمتين، الأولى علم المنطق، الثاني علم المعرفة. أما علم المنطق فلدراسة التفكير الصحيح في المسائل الفلسفية، وأما علم المعرفة فلتقييم مصدر هذه المعرفة وتقييم نفس هذه المعارف الفلسفية. الدرس الحادي عشر مقدمة لعلم المعرفة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.